بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول ما استدل به من الأخبار على حرمة الغش، وانتهى بنا الكلام إلى معتبرة موسى بن بكر، وذكرنا بأن سندها تام لا كلام فيه. فيبقى الكلام في الجهة الثانية وهي جهة الدلالة، فهل تدل هذه الرواية على حرمة الغش أم لا؟ قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوطة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. وقد علق الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي على هذه الرواية بقوله فيه غش جملة ابتدائية، والضمير في لا يباع راجع إلى الدينار. والذي يظهر من الشيخ قدس الله نفسه أنه أراد بهذه العبارة الإشارة إلى وجه الاستدلال بالرواية على حرمة الغش. ولأجل تقريب ما أراد الشيخ قدس الله نفسه الزكي بيانه، فإننا أولا نحتاج إلى توطئة، وهي أن الرواية الشريفة حتى لا يباع بشيء قد وردت بضبطين. أحد الضبطين هو الضبط المشهور والمتعارف، وهو ضبط الكليني قدس الله نفسه الزكي في الكافي، وضبط التهذيب في أكثر نسخه، وضبط الوسائل، بل هو الضبط الذي جرت عليه عدة من المتون والكتب الفقهية للمتقدمين والمتأخرين، وهو الضبط الذي ذكرناه: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. إلا أن هناك ضبطا آخر للعبارة، وهو الوارد في بعض نسخ التهذيب، كما حكى ذلك المحقق الشهيد قدس الله نفسه الزكي في حاشيته على المكاسب هداية الطالب. وهذا الضبط هو: ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء. فالفرق بين الضبطين هو اشتمال الضبط الثاني على الخافض على حرف الباء حتى لا يباع بشيء. والضبط الذي اعتمد عليه الشيخ في المقام وعلى ضوئه توصل إلى النتيجة وهي حرمة الغش هي الضبط، هو الضبط الثاني. فالضبط الذي اعتمده الشيخ قدس الله نفسه الزكية وحاول أن يبني عليه الاستدلال هو هذا: ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء، فليكن هذا على ذكر منا. وبعد هذه التوطئة يقال إن عبارة فيه شيء فيه غش عفوا، أو فقل إن جملة فيه غش تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول هو أن تكون هذه الجملة جملة وصفية، أي أنها وصف لماذا؟ للشيء. ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء، هذا الشيء ما هو وصفه؟ فيه غش. فالرواية بل تأمر بإلقاء الدينار في البالوعة
لأن
لا لأن فيه غش، وصف شيخنا، حتى لا يباع هذا الدينار بشيء فيه غش، صفته أنه فيه غش.
أي شيء اللي فيه غش من خلال هذه؟
بلي الآن أبين إن شاء الله تعالى، لا تعجل. والاحتمال الثاني هو أن تكون هذه الجملة جملة ابتدائية بحسب تعبير الشيخ قدس الله نفسه، أي أنها جملة استئنافية. فالرواية بمقدار ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء قد انتهت. ثم بعد أن انتهى الإمام عليه السلام من بيان هذا المطلب ماذا؟ شرع في مطلب آخر وهو فيه غش، فهي جملة استئنافية. وإذا كانت جملة استئنافية فهي ظاهرة في التعليل أنها تعليل لما ورد في الجملة السابقة الأولى. بناء على هذا الاحتمال أن الجملة جملة استئنافية ابتدائية، فإن الضمير في لا يباع يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الدينار. ألقه في البالوعة حتى لا يباع، هنا ضمير مستتر. هذا الضمير المستتر في لا يباع مرجعه ماذا؟ مرجعه الدينار، أي حتى لا يباع الدينار بماذا؟ بشيء من المتاع، حتى لا يباع الدينار بشيء من المتاع. وهنا إما أن نتحفظ على ظهور كلمة البيع في معناها الأصلي فيكون بيع الدينار بشيء من المتاع هو من قبيل بيع الصرف، هناك يصح أن يقال بيع الدينار. وإما أن نحمل كلمة البيع على الشراء فإنه أحد معانيها، أي حتى لا يشترى الدينار
بهذا الدينار شيء،
أي حتى لا يشترى شيء بهذا الدينار، حتى لا يشترى شيء بهذا الدينار. والذي رجحه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي من بين هذين الاحتمالين هو الاحتمال الثاني، أي أن الجملة الثانية جملة استئنافية ابتدائية وليست جملة ماذا؟ وليست جملة وصفية، إذ الفرض أن المطلب قد تم، ألقه في الدينار حتى لا يباع بشيء، تم المطلب. فإذا كان قد تم المطلب فالجملة الثانية حينئذ تكون استئنافية ابتدائية وتفيد فائدة ماذا؟ فائدة التعليل. هذا هو المطلب الذي أراد الشيخ قدس الله نفسه أن يقربه من خلال تعليقته على الرواية الشريفة، والاستدلال بالرواية على الحرمة يبتني على هذا المطلب. كيف يبتني على هذا المطلب؟ هنا مقدمات لا بد من بيانها. دققوا جيدا لأن الاستدلال يبتني عليها. المقدمة الأولى هي أن الأمر بالإلقاء في الجملة الأولى ألقه له ظهوران. الظهور الأول ظهور في المولوية، بمعنى أنه أمر مولوي يترتب عليه عقاب على مخالفته عقاب، كما يترتب على امتثاله ثواب. والظهور الثاني ظهوره في الوجوب، ظهوره في الوجوب. فالأمر ظاهر في المولوية وظاهر في ماذا؟ في الوجوب. ألقه أمر واجب مولوي. من أين تحقق هذان الظهوران؟ بمقتضى القاعدة. فإن القاعدة والأساس في كل أمر من الأوامر الصادرة من المولى أن يكون أمرا مولويا ماذا؟ مفيدا للوجوب وجوبيا. وحمل الأمر على غير المولوية، يعني حمله على الإرشاد أو حمله على غير الوجوب، يحتاج إلى دليل، إلى قرينة. فإن لم تكن هنالك قرينة فنحن ومقتضى الأصل، مقتضى القاعدة، نحمل الأمر على الوجوب والمولوية. معلوم. المقدمة الثانية،
المولوية والوجوب ليش فرقنا بينهم؟ مو هم ظهور واحد؟
كلا، المولوية قد تكون وجوبا، قد تكون استحبابا، قد يكون أمرا لدفع توهم الحاضر إلى غير ذلك. لا تنحصر المولوية في الأمر الواجب. بلي، المقدمة الثانية هي أن المفردة الغش فيه غش، يحتمل أن تكون بمعناها المصدري أي فيه غش، ويحتمل أن تكون بمعناها الاسم المصدري أي فيه غش، وسر ذلك هو تعدد الاحتمال في تحديد مرجع ضمير كلمة فيه. الإمام عليه السلام قال فيه غش أو غش، خب فيه الضمير ها هنا يعود على أي شيء؟ احتمال أن مرجع الضمير هو البيع، حتى لا يباع بشيء لماذا؟ فيه غش أو فيه غش، مرجع الضمير هو البيع، يعني حتى لا تتحقق المعاملة البيعية لأن فيها غش. فحينئذ إذا كان مرجع الضمير هو البيع، فالمناسب أن يكون المعنى هنا هو المعنى المصدري، المعنى المصدري وهو الغش، فتكون الرواية فيه غش. ولكن إذا قلنا بأن مرجع الضمير هو ماذا؟ هو الدينار، ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش، هنا إذا كان مرجع الضمير هو عبارة عن الدينار فإن المعنى الأقرب وماذا؟ والمعنى الاسم المصدري، إذ ما في الدينار هو حصيلة الغش الذي هو غش، لا أن الدينار هو ماذا؟ هو نفسه الغش، بل النتيجة الغش في الدينار. فإذا يحتمل ها هنا أن يكون المرجع هو الدينار، فحينئذ الأنسب أن يكون المعنى هو المعنى الاسم المصدري، ويحتمل أن يكون المرجع هو البيع، فالأنسب هو ماذا؟ المعنى الاسم المصدري، وإن كان الاسم المصدري أيضا محتملا على ضوء هذا المعنى. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هي أننا إذا بنينا على أن الجملة كما اختار الشيخ قدس الله نفسه جملة استئنافية، جملة ثانية، فإن لسانها يكون ظاهرا في ماذا؟ في التعليل. فبناء على ذلك يكون عندنا تعليل ويكون عندنا معلل. المعلل هو الأمر بالإلقاء، والتعليل لأن فيه غشان أو غشان على كلا الاحتمالين. حينئذ نقول بأن هذا التعليل، دققوا جيدا، بأن هذا التعليل شيخنا هنا خليكم، هل هو بلي بأن هذا التعليل تعليل لأمر واجب كما اتضح من المقدمة الأولى؟ إذ قلنا بأن الأمر بالإلقاء ظاهر في المولوية والوجوب، وإذا كان هذا بلي هذه العبارة تعليلا للأمر الواجب فلا بد أن يكون هذا التعليل بمستوى الحرمة، إذ أنه لو كان بمستوى الكراهة لما اقتضى ماذا؟ وجوب الإلقاء. لو كان هذا التعليل بمستوى الكراهة فإن غاية ما يقتضيه هو ماذا؟ والاستحباب. غاية ما يقتضيه بالنسبة للمعلل أن يكون مستحبا، إذ ما يقابل الكراهة هو الاستحباب. وأما الفرض أن ما يقابل التعليل هو ماذا؟ والوجوب. ما يقابل التعليل يعني المعلل هو الوجوب، فإذا كان المعلل هو الوجوب فلا بد من حمل التعليل على ماذا؟ على الحرمة. فيظهر من ذلك أن كل فعل فيه غش أو أنه ماذا؟ غش، فإنه يكون حراما، لأن العلة تعمم وتخصص. فإذا كان هذا تعليلا فيه غش أو غش تعليل، إذا كان تعليلا والعلة تعمم وتخصص، إذن فكل فعل فيه غش أو غش فهو حرام. فيستفاد من ذلك أن مطلق الغش أو الغش حرام. شيخ صار واضحا؟ شيخ معلوم. بلي، ولكن هذا الاستدلال الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية، وطبعا نحن لا نحتاج طبعا إلى إثبات دلالة هذه الرواية على المدعى، لأنه قد ثبتت عندنا الدلالة، دلالة بعض الأخبار المتقدمة على الحرمة، وفيها كفاية. إلا أننا كما ذكرنا من بداية البحث، الغرض من كل هذه المطالب هو الدرب على الأبحاث، كيفية التعامل مع الروايات سندا ودلالة، وإلا فإننا في غنى عن ذلك. إذا كان الغرض هو إثبات أصل حرمة الغش فقد توصلنا إلى ذلك، وإنما الغرض من هذا التطويل هو فقط التدريب على كيفية الصنعة في التعامل مع الأخبار والروايات. فيمكن أن يتأمل في هذا الاستدلال بتأملين. التأمل الأول هو أن هذا الاستدلال من ألفه إلى يائه، من بدوه إلى ختمه، مبني على الضبط الآخر للرواية الذي وصل إلى الشيخ قدس الله نفسه. والحال أنه ضبط شاذ، والضبط الصحيح للرواية الوارد في أصح المتون الروائية وهو الكافي، والوارد في أكثر نسخ التهذيب، هو الضبط من غير الخافض، من غير حرف الجر، من غير الباء. وإذا كان الضبط الآخر هو الضبط الصحيح والضبط الراجح، فإن الضبط الآخر يقتضي أن تكون الجملة الثانية جملة ماذا؟ وصفية، وليست جملة ابتدائية. ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غشون أو فيه غشون، فحينئذ تكون العبارة ظاهرة في ماذا؟ في الوصفية. فإذا كان ظاهرة في الوصفية فحينئذ أولا لا نحتاج إلى تقدير ضمير مستتر. لماذا؟ لأن نائب الفاعل اسم ظاهر وهو الشيء. حتى لا يباع شيء فإذا كان الشيء اسما ظاهرا وهو متعلق لا يباع فلا وجه لتقدير ماذا؟ ضمير مستتر. ونقول هذا الضمير مستتر عائد إلى ماذا؟ عائد إلى الدينار. هذا كله تكلف لا نحتاج إليه. فالشيخ قدس الله نفسه لأنه حمل الجملة على أنها استئنافية لذلك اضطر إلى ماذا؟
إلى التقدير
والقول بوجود ضمير مستتر، والحال أننا لا نحتاج إلى ذلك أصلا. إذا بنينا على أن الجملة وصفية وبناء على ذلك فالنكتة الأساسية التي ارتكز عليها استدلال الشيخ وهي ظهور لسان الاستئناف في التعليل تكون ساقطة، فيسقط الاستدلال برمته. صار معلوما. وثانيا لو أغمضنا النظر عن هذه الملاحظة فإننا نقول لا نسلم المقدمة الأولى للشيخ وهي ماذا؟
ظهور.
وهي ظهور الأمر في المولوية فضلا عن كونه وجوبيا، لا نسلم ظهور الأمر في المولوية بل نقول بأن الأمر وفاقا لسيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية نقول بأن الأمر هاهنا ظاهر في الإرشادية. لماذا؟ بقرينة التعليل. أي تعليل؟ هنا تعليل ومعلل آخران غير التعليل والمعلل الذين ذكرهما الشيخ قدس الله نفسه، أو فقل المعلل واحد ولكن التعليل مختلف. المعلل هو الإلقاء، إلقاء الدينار المغشوش في البيع، والتعليل حتى لا يباع شيء فيه غش. فهذا هو التعليل حتى لا يباع. هذا التعليل يوجب ظهور الأمر في الإرشادية، يعني أن هذا الأمر إنما هو إرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة، ألقه في البالوعة إرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة البيعية به. من أين استفدنا هذا الإرشاد؟ من التعليل حتى لا يباع. فالتعليل قرينة على أن الأمر لا يراد به ما يراد به بحسب القاعدة والأساس والأصل، وإنما يراد به الإرشادية فهو إرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة البيعية. وبهذا نقول بأن الرواية لا ربط لها بالحكم التكليفي أصلا حتى يستدل بها على حرمة الغش تكليفا، إذ أن الرواية تتحدث عن حكم وضعي وهو عدم نفوذ المعاملة البيعية التي فيها ماذا؟ غش أو غشون على كلا الاحتمالين، وبالتالي فلا يتم الاستدلال بهذه الرواية على أننا نعم، إلا أن يقال بأن مقصود الشيخ قدس الله نفسه الزكية من عرض هذه الأخبار هو إثبات حرمة الغش الأعم من الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، وبالتالي فإن بعض الأخبار المذكورة قد أثبتت لنا ماذا؟ الحرمة التكليفية، وهذا يثبت الحرمة الوضعية، فلا نزاع حينئذ. ولكن هذا على خلاف الظاهر،
اعتبار طريقة استدلال الشيخ
على خلاف الظاهر لما ذكرناه سابقا من أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد وزع البحث في هذه المسألة على ثلاثة مطالب. المطلب الأول بحث فيه حول الحكم التكليفي وهو الذي نحن فيه، والمطلب الثاني سيبحث فيه حول موضوع الغش، والمبحث الثالث سيبحث فيه حول الحكم الوضعي. فالحكم الوضعي بعد لم نصل إليه، صار معلوما. فالاستدلال بهذه الرواية حينئذ على المدعى محل تأمل، والله العالم. وأكتفي بهذا المطلب، والحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله.